بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأحبة في الله، نطل عليكم اليوم في الرسالة 24 في رمضان المبارك. واليوم في هذه الرسالة سنقول لك فن النصيحة، كيف تنصح الناس بطريقة صحيحة. يا صانع للمجد ويا من أنت للمجد أجدر، أردت من هذه الرسالة أن نتعلم وإياك كيف نتعلم فن النصيحة، وكيف نقدم النصيحة للناس بطريقة جميلة. فما كل ذي نصح بمؤتيك نصحه، ولا كل موت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي، والدين النصيحة. هكذا أخبرنا حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم. فالمسلم في قانون الإسلام شخص إيجابي مؤثر في مجتمعه، يقوم الإعوجاج وينقض ما يراه من عيب أو خلل ويصلحه، وتكون النصيحة واجبة إذا كان مستحقها شخص قريب منا عزيز علينا نرتجي كماله ونخشى وقوعه في الزلل. الإمام ابن تيمية رحمه الله يخبرنا أن المؤمن للمؤمن كاليدين يغسل أحدهما الأخرى. الله، ما أجمل هذا التعبير، المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل أحدهما الأخرى. فإسداء النصح في دين الله فرض، ومكاشفة الغافل وتنبيه الساهي وتذكير الناس من أصل دعوة الإسلام. والمشكلة يا صانع المجد التي تواجهنا في أن النصيحة غالبا ما تكون شديدة على النفس، وكثير ما يرفض الناس النصح أو النقد، وينظر معظمهم إلى ذواتهم على أنها شيء مصون مقدس لا يجب المساس به. يقول أبو العلاء المعري: سمعي موقي سالما فقل الصواب لا تصحي، والمرء في تركيبه غض يهيج إذا نصحي. لهذا فإن هناك إشكالية لكل من يطمح في كسب قلوب الآخرين، وسؤال يتردد في ذهن حال رؤية هذا الخلل في شخص: ما هو وماذا أفعل معه؟ هل أنصحه أم لا؟ فإن نصحنا أرضينا ربنا، وربما أغضبنا المنصوح، وإن كنا تاركين النصحة أرضينا الناس وأغضبنا ربنا. فهل هناك حل وسط وطريقة نرضي بها الله عز وجل بدون أن نغضب الناس؟ الإجابة نعم، نعم يا صناع المجد، نعم. إن للنقد أسس ومبادئ وآداب تستطيع أن تتبعها وأن تمارسها فترضي ربك دون أن تغضب أحد، وهذه أهمها. أولا يا صانع المجد، أذكر المحاسن أولا. إذا أردت أن تقدم النصيحة لإنسان أذكر محاسنه أولا. قال تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. إذا كان للمنقود مزايا فلماذا لا نثني على تلك المزايا؟ وإذا كان له حسنات فلماذا لا نبرزها قبل أن نتعرض لسيئة؟ لا يجب أن نهجم على المرء هجوما كاسحا فنظهر سيئاته فقط ونبدأ يعني نغمس ونسيء ونطمس به، بل يجب أن نثني على الجانب الخير فيه ثم نعترض وبلطف على الشيء السيء محل النقد. كما يجب أن نشعر الشخص المنقود أن هذه النقطة محل النقد لا تقلل أبدا من الصورة الجميلة الكلية له، وأن نقدنا له غاية نريد منها أن نراه في أجمل ما يكون. ولقد حدث وأن أراد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يلفت نظر عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى قيام الليل، فقال لأخته السيدة حفصة رضي الله عنها: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فلما وصلت الكلمة للصحابي الجليل عبد الله لم يترك قيام الليل أبدا. فانظر أيها الحبيب، انظر لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله، ففيها ثناء وتعريف بفضل الرجل، ثم بعد ذلك جاءت التنبيه النبوي كأجمل ما يكون. النقطة الثانية، ركز نقدك على إيجاد الحلول. لا يكفي أن تنقد فقط وليس من المستساغ أن تكشف العيوب وتفردها ثم لا تعطي للمنقود رأيا إيجابيا، وأن يكون تركيزها فقط على الحل يشعر الطرف المقابل بصدق نيتك وبرغبتك في تمييزه وارتقائه. إذن ركز على الحلول وكيف نحل هذه الإشكالية. النقطة الثالثة، حافظ على احترام الشخص لذاته، تجنب التعليقات التي تحط من قدر الشخص المنقود. حاول أن تقول: رأيي، وجهة نظري، رؤيتي، بدل من الخطأ: ليس صحيحا، عيب عليك، بصرش، ما تعملش كذا. يجب أن تعلم أخي الكريم حبيب أن كلماتنا هي السبب الأول في تقبل الطرف الآخر للنقد أو رفضه، فاختر الكلمات اللينة اللطيفة الرقية التي ليس فيها جرح ولا كراهية ولا جرح مشاعر لهذا الذي نريد أن ننصحه. نقطة رابعة، اجعل الطرف الآخر يشاركك عملية النقد وقل له: ما رأيك في هذا الشيء؟ ألا ترى معي أن هذا الأمر ربما يكون أفضل؟ شيء جميل، لكنك تمتلك أفضل من ذلك، ألست معي في هذا الأمر؟ النقطة الخامسة، اذكر المزايا دون ذكر لكن. لا تدخل بلكن السلبية، لكن تنفي ما قبلها، والعقل الإنساني مبرمج أن يتنبه عند كلمة لكن ويستعد لسماع الرسائل السلبية. وكما أسلفنا في النقطة الأولى، يجب ذكر المحاسن أولا بدل من أن نقول لكن ونذكر النقد، نستبدل كلمة لكن بوه أو سؤال، مثل: مقالك رائع ما شاء الله. ألا ترى معي أن الإحصائيات الحديثة ستزيده عمقا؟ بدل من تقول جميل لكن ينقصه الإحصائيات، إذن تقول ألا ترى معي أن الإحصائيات الحديثة ستزيده عمقا. تلك طريقة لطيفة وجميلة في حسن إرسال النصيحة. النقطة الثالثة، تخير الوقت المناسب، اختار وقت مناسب. هناك أوقات لا يستحب فيها النقد، كوقت الغضب أو التوتر أو انشغال الذهن أو أمر هام، أو اختيار الوقت المناسب الذي تتوسم فيه قبولا من الطرف الآخر من الأهمية بمكان. فربما ثار الشخص المنتقد وهاجة ليس من شدة النقد ولا بالنقد أصلا، بقدر ما هو الوقت السيء الذي التقيت به بنقدك وألقيت عليه النقد الذي تريد. النقطة السابعة، تجنب النصيحة على الملأ، احذرها تماما يا صانع المجد، لا تنصحه على الملأ فإنها فضيحة، فليكن نصحك له بينك وبينه، فإن النصيحة على الملأ مؤذية. يقول الشافعي رحمه الله، من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ونصيحة العلانية فيها استفزازا للمنصوح، أو أن المقصود منها فضيحة وفضح فعله وإظهار عيبه وخطأ، مما يجعله يغلق قلبه وأذنه عنك. ولله در أمير الشعراء إذ يقول، آفة النصح أن يكون لجاجا، وأذى النصح أن يكون جهارا. جهارا يعني أمام الناس. والشافعي يقول كذلك للنصيحة، تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. نعم، إذن التعهد النصيح لابد أن يكون في الانفراد وليس في الجماعة. النقطة الثامنة، لا تنصح من برج عاجي، لا تنصح وأنت متكبر، لا تنصح باستعلاء وغرور، ولا توبخ من تنصحه، فأنت لست بمأمن من الخطأ ولست فوق النقد. فليكن أسلوبك هينا لينا طيبا لطيفا بصدق وبمشاعر صادقة حتى تصل للكلمة الجميلة. وقد يحكى أن واعظا قال للخليفة المأمون، إني واعظك فمغلظ لك القول. فقال المأمون، مهلا، فإن الله قد أرسل من خيرا منك من هو شر مني، قد أرسل موسى وأخاه هارون لمن هو شر مني فرعون، وقال لهم، فقولا له قولا لينا لعله يذكر ويخشى. إذن لا تغلظ في قولك، بل تحدث مع الناس بكلمات إيجابية طيبة وانصحهم. النقطة التاسعة، لا تنصح على شرط القبول منك، وإلا أصبحت يعني ظالم، لأنك يعني تريد نصح وطالب طاعة، لن يتقبل منك أن تشترط عليه أن يقبل نصيحتك، لا تشترط فقد قدم النصيحة. النقطة العاشرة يا حبيبي في الله، قف مكان المنتقد، أي تفهم مشاعره، تقبل تصرفه، بل واشرح له لماذا فعل ما فعل، وبين له أنك لو كنت مكانه ولديك نفس المعطيات المتوفر لديه فإنك حتما كنت ستفعل ما فعله، فأنت بذلك ترفع عن كاهله العبء النفسي الذي يثقله كشخص مخطئ. وفي المثل الإنجليزي الذي يقول، حينما تستطيع أن تضع قدمك في حذائي تستطيع أن تفهمني، يعني أقدر تفهمني بس كل وعي تعامل معي بشكل إيجابي. لذلك قدم النصيحة أيها الحبيب بطريقة إيجابية، هذا فن النصيحة، فن لابد أن تنصح بقلب بحب بوفاء. دائما حينما تنصح يعني انظر نظرة إيجابية لهذا الشخص الذي تريد أن تنصحه، دعه يبرر وجهة نظره، استمع لهذه وجهة النظر، لا تنسى أنك في نصحك تريد أن تثبت حق الله، لا تريد من نصحك أن تتعالى عليه وأن تتطاول عليه. النصيحة إحسان إلى من تنصحه بصورة الرحمة حقيقة له والشفقة عليه، إحسان محض يصدر من رحمة ورقة، ومراد الناصح بها وجه الله تعالى ورضاه، والإحسان إلى خلقه فيتلطف في بذلها غاية التلطف، ويحتمل أذى المنصوح ولائمته لأنه سيلومك، ومعاملته عامله بطيب بالخلق، لذلك لابد أن تكون تعامله كأنك تشفق عليه، فهو المريض أنت الذي تطببه. أما التأنيب فالمقصد منه التعيير والإهانة وذم وشتم، فهو لن يتقبل منك النصيحة في هذا الأمر. وفي الأخير، هناك من لا يقبل النقد لكبر في نفسه وغرورا في طبعه وحماقة جبلت عليه عقله ونفسيته، فلا تحسن، فالرجال يعرفون حق الرجال. ولله در الأصمعي حين قال، إن النصائح لا تخفى مناهجها على الرجال ذوي الألباب والفهم، أما الحمقى رافضين النصيحة فلا تعبأ بحمقهم، يكفي أنك أطعت الله فيهم، وإن لم يحفظوا لك جميل نصحك فلا عليك، يكفيك أن الله ناصرك ومؤيدك، وكانت نيتك خالصة مخلصة لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضى الله كفاه الله مؤونة الناس. وليكن حالك كحال نبي الله صالح عليه السلام حينما قال الله تعالى في قوله في سورة الأعراف: فتولى عنهم وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. أحبكم في الله ولا تنسوني من صالح دعائكم.